إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا إعلان إخواني في الله، فإن شاء الله بعد صلاة الفجر من يوم غد ستكون هناك كلمة للشيخ عبد الواسع السعيدي حفظه الله تعالى في هذا الجامع، وذلك بعد صلاة الفجر، ومن ثم تكون كلمة الشروق أو الضحى في مركز طيبة كذلك للشيخ، فالحاضر يبلغ الغائب. ومواصل إخواني في الله حول ما نحن بصدده، فإن المباحث ومن المباحث الأخيرة ما كان فيها التطرق حول الآداب التي ينبغي أن يتقيد بها المستيقظ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان من ذلكم أنه إن قام من نومه ليلا فينبغي أن يستغل هذا المقام بالدعاء، يدعو الله عز وجل، فإنه حري أن يستجاب له، حري أن يستجاب له، فإنه إن سأل الله المغفرة غفر له، وإن دعا الله بطلب أجيب له. وثانيا مما جاء في هديه أنه يمسح النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، ومر معنا الحكم من وراء هذا الفعل، وهكذا أن يقوم ذاكرا لله، ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث الدالة على بعض الأوراد التي يأتي بها المستيقظ من نومه، كأن يقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أو ما جاء في البخاري وهكذا في مسلم، جاء من حديث البراء وجاء من حديث حذيفة أن النبي كان يحمد الله جل وعلا ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب، فإن قام أحد من الناس وذكر الله، ذكر الله ذكرا عاما، يكفي؟ الجواب نعم يكفيه، لو أن رجل قوم للصلاة فقام فقال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله، هذا كثيرا ما يفعله بعض الناس، أنه إن قام من نومه سرعان ما هلل وشهد، هل هذا يكفيه؟ الجواب نعم هذا يكفيه، هذا يكفي. واستدل العلماء بأن أي ذكر من المستيقظ يجعلك ذاكرا لله ومعينا لك على الخير، استدلوا بما جاء في الصحيح من أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدنا 3 عقد، يعقد على قافية رأس أحدنا 3 عقد، 3 عقد، يضرب على كل عقدة ويقول: نم، إن عليك ليلا طويلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، إن قام فذكر الله. فاستدل العلماء على أن هنا أي ذكر تأتي به هذه تعينك على إخراج هذه العقدة، وهي الربطة التي ربط الشيطان على رأسك. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: لا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة أفضل. وهذا هو الصحيح، ما عندي ذكر معين، تأتي بأي ذكر، قال فذكر الله تنحل عنك عقدة، لكن لو استطعت أنك تظفر بالذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يا عبد الله يكون أفضل. كذلك من الأمور إخواني في الله التي ينبغي يعتني بها المستيقظ، أنه إذا قام سرعان ما يقوم إلى سواكه، يقوم إلى سواكه يستاك، فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص، والشوص هو الدلك بقوة، يشوص فاه بالسواك، يفعل هكذا عليه الصلاة والسلام إذا على إثر استيقاظه من نومه. ومعنى هذا الحديث ومعنى أن السواك يكون بقربه، يكون بقربه، وهذا هو الصحيح. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وقد ذكره الشيخ الألباني في الجامع الصحيح من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. وهذا فيه فضيلة إخواني في الله للسواك بشكل عام، وخاصة في هذا المقام عند الاستيقاظ من النوم أنك تبتدئ به. وقد علل العلماء رحمهم الله تعالى ما هو السر في أن النبي كان يعتني بالسواك عند قيامه من الليل أو من النوم. قال العلماء: أولا أنه يجدد الطاقة والنشاط، وهذا صحيح، فذكر أهل التجربة بل ذكرت كذلك التقارير الصحية الطبية على أن السواك فيه مواد، وإن من مواد السواك أنه يثير التحفز، يكون نشاط في نشاط، فيجد بهمة، وهذا موجود في ليلك أو نهارك، فإذا قمت في الليل بهذه الحركة فإنك تنشط. هذا وجه. وعلة أخرى قال العلماء أنه يذهب بريحة الفم المتغيرة، يذهب بريحة الفم المتغيرة، فيكون لسانه طيبا طيبا. فهذه من العلل في ذلك. كذلك من الأمور التي يعتني بها المستيقظ من نومه، ومما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إن قام من نومه يحاول أن يكون القيام على سرعة، يكون بسرعة، لا يتمطط، لا يتململ. ولهذا ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: وإذا أذن المؤذن قام، قالت: فوثب من فراشه. وثب، وتعرفون الوثبة وهو القفزة، كانت هذا فعله، إذا سمع الأذان وثب، قام بسرعة. فقال الراوي: ما قالت قام بل قالت وثب، أي ماذا؟ قفز وتحرك بسرعة من فراشه. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأسباب المعينة إخواني في الله على الجد وعلى إبعاد الكسل. وأنتم لو تلاحظون إخواني في الله في هذه المعطيات التي تسمعونها من الأحوال التي يعتني بها المستيقظ، تجد أنها تهدف إلى أمر، ألا وهو كل ذلك في سبيل الاستعداد لتعبد الله، إما في حق من أراد أن يصلي شيئا من الليل، أو في حق من يصلي الوتر، أو من أراد أن يصلي صلاة الفجر. فالشريعة كلها تعود وتؤول إلى هذا المغزى وإلى هذا الهدف السامي، أن تكون يا عبد الله مستعدا لعبادة الله جل وعلا. فحين كما مر معنا استعداد منذ نومك، تستعد بالأذكار وبالشق الأيمن وأن تنام على طهارة، فإذا استيقظت تتحرك بسرعة، وأنك تأتي بذكر، وأنك تستاك، كل ذلك في سبيل ماذا؟ الاستعداد للدنيا؟ لا، ما هو استعداد للدنيا، الدنيا فانية، وإنما كل ذلك في استعدادك لتعبدك لربك جل وعلا، لأن الإنسان ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة ربه جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحرص الإنسان على أنه يمتثل لهذه الأمور، لأنها مما تعينه على التعبد في قيامه، في وتره، في صلاته للفجر، أما لا هذا ولا ذاك فماذا تريد يا عبد الله من هذه الدنيا؟ حالك حال البهائم، أكل وشرب ونوم، وفي اليوم الثاني أكل وشرب ونوم، وفي اليوم الثالث أكل وشرب ونوم، فما الفرق بينك وبين البهائم؟ لا فرق. اللهم أنت عليك الثياب وهم بلا ثياب. فالأصل إخواني في الله الإنسان يحرص على هذه الأمور التي ثبتت عن رسول الله في مسائل استيقاظه. كذلك مما يذكر من آداب المستيقظ إذا استيقظ من نومه أنه يحرص على أن يتوضأ وأن يستنثر ثلاثا، يستنثر ثلاثا. فعندي في عملية الوضوء الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. ويؤيد هذه السنة وخاصة في حق المستيقظ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ، فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، على خيشومه. والخيشوم كما قال الشراح هو أقصى الأنف، أقصى الأنف من جهة الباطن. فالحاصل أن هذا الحديث يبين على أنك إن توضأت على إثر استيقاظك من منامك ومن نومك احرص يا عبد الله أنك تستنثر ثلاثة، تستنثر ثلاث مرات. والعلة في ذلك كما قال نبينا أن الشيطان يبيت في الخيشوم. وهل هذا معنى حقيقي أم معنى مجازي؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنه على الحقيقة، على الحقيقة. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا جاء وقت النوم لربما بات في الخيشوم، بات في الخيشوم. فحين حتى تتخلص من شره ومن أذيته فإنك تحرص يا عبد الله على أنك تستنثر ثلاثا. كذلك مما يراعى في هذا الباب وهو كذلك في حق المستيقظ من نومه وخاصة إذا أراد أن يتوضأ، أن لا يجعل أو يغمس يده في الإناء مباشرة. وهذا خطأ لربما يتساهل به بعض الناس، ليقوم من النوم في الليل فيدخل إلى دورة المياه فيجد إناء مطروح موضوع وعليه ماء، بغض النظر في دورة المياه أو كان في المطبخ أو في أي محل، يجد إناء مطروح قد وضع وفيه ماء، فسرعان لربما يغمس يده في الإناء، وهذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. لا تغمس يدك مباشرة في الإناء، لأن النبي قد نهى عن ذلك وعلل ذلك صلوات ربي وسلامه عليك ما ثبت في الصحيحين حيث قال: إذا استيقظ، وهذا كما قلنا من آداب المستيقظين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ما العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. أنت إذا قمت من نوم ليل أو على قول جماعة من العلماء أو كما هو مذهب الشافعي في أي نوم، في أي نوم قمت، فأنت إذا رأيت الإناء فأردت أن تغمس يدك، أنت ما تدري ما الذي تحمله يدك، أنت ما تدري ما الذي تحمله يدك، الله أعلم بها. كما قال نبينا: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. النائم مثل الميت لا يستشعر بحاله، فلربما جالت يده، جالت يده في جسده علوا وسفولا، علوا وسفولا، فلربما حمل نجاسة أو أذى أو وسخ أو قذر، فلربما إذا وضعت يدك تقذر الماء ونتن الماء. طيب ما هو العمل؟ العمل أنك لا تضع يدك حتى تغسلها في الخارج، اغسلها أولا في الخارج ثلاث مرات من باب الإنقاء، إن فعلت ذلك حينها يباح لك هذا الماء فاغمس يدك كما شئت. هذا في حق الماء الموضوع. أما الآن ما يسمى بالحنفية أو الصنبور فهذا لا إشكال فيها لأن ليس فيها غمس، فبإمكانك أن تأتي مباشرة وتفتح الحنفية وتغسل يدك تحتها ثم تأتي بالوضوء كاملة، فهذا لا إشكال فيه. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة حول الآداب التي يحرص عليها المستيقظ من نومه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.